اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الحلقة الماضية الكلام عن طائفة من سيرة العلامة الإمام المحدث الناقد الفقيه علي بن المديني رحمه الله تعالى، ونتابع في هذه الحلقة الكلام عن سيرة هذا الإمام. وكان الحديث قد بلغ إلى ذكر المحنة والفتنة لخلق القرآن التي حمل لواءها أحمد بن أبي دؤاد مع الخليفة المأمون فمن بعده، وطالت هذه المحنة أعدادا غفيرة من العلماء، وكان منهم علي بن المديني رحمه الله تعالى. فما هو موقفه في هذه المحنة، وما قيل عنه، وما هو اعتقاده في هذه المسألة؟ هذه قضية جديرة بالبحث. أولا، لا بد أن نعلم أن علي بن المديني رحمه الله لم يكن موقفه في هذه المحنة مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله، فإن موقف الإمام أحمد رحمه الله فاق كل المواقف، وكان هو رجل الموقف بلا شك. ولكن الإمام علي بن المديني رحمه الله قد افتريت عليه افتراءات في هذا المقام، فلا بد من بيان موقف الإمام علي بن المديني رحمه الله في هذه القضية. أولا، لا شك أن علي بن المديني رحمه الله من أئمة أهل السنة، واعتقاده في سائر أبواب العقيدة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وبطبيعة الحال فإن كلام اعتقاده رحمه الله في القرآن لا بد أن يكون جاريا على اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا أمر لا شك فيه، والنقولات عن هذا الإمام تثبت ذلك. فقد جاء عنه رحمه الله تعالى أنه قال في هذه المسألة بأن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، ونقل العلماء رحمهم الله عنه عباراته التي تؤدي هذا المعنى، فيقول محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني على المنبر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن الله لا يرى فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة أيضا: سمعت علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشهرين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فإذا اعتقاد الإمام علي بن المديني رحمه الله في المسألة اعتقاد واضح ولا لبس فيه من جهة ما يعتقده الرجل في هذه القضية، لكنه ولا شك بحسب الروايات التي جاءت لم يكن موقفه في القوة والصلابة مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله، ولعل له عذر في ذلك. فالرجل قد سجن وضرب، ويقول علي بن الحسين بن الوليد: حين ودعت علي بن عبد الله بن جعفر، يعني بن المديني، قال: بلغ أصحابنا عني أن القوم كفار ضلال، ولم أجد بدا من متابعتهم، لأني جلست في بيت مظلم 8 أشهر، وفي رجلي قيد 8 أمنان، حتى خفت على بصري. فإذا واضح أنه رحمه الله قد أكره على قول الباطل، وهذا صريح في قوله: ولم أجد بدا من متابعتهم، والإكراه واضح من قوله: لأني جلست في بيت مظلم 8 أشهر، وفي رجلي قيد 8 أمنان، حتى خفت على بصره. واعتقاده في المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وحملوا الناس على ذلك، قال بلغ أصحابنا أهل السنة، يقول لي علي بن حسين بن الوليد بلغ أصحابنا يعني أهل السنة وأهل الحديث عني أن القوم كفار ضلال ولم أجد بدا من متابعتهم. ويقول ابن المديني رحمه الله أيضا ما في قلبي مما قلت وأجبت إليه شيء، الذي قلته وأجبت إليه وأنا مكره ليس اعتقادا بقلبي، ما في قلبي مما قلت وأجبت إليه شيء البتة، كله كلام باللسان، ولكني خفت أن أقتل، وتعلم ضعفي أني لو ضربت صوتا واحدا لمت. وذكر رجلا من الرواة تكلم فيه مرة فقال له العباس بن عبد العظيم العنبري لا يقبلون منك، إنما يقبلون من أحمد بن حنبل، أنت بسبب موقفك ما ثبت ما يأخذون بقولك في الرجال، يقبلون قول أحمد. قال قوي أحمد على الصوت وأنا لا أقوى. فيظهر إذن من هذه النصوص أن الإمام علي بن المديني رحمه الله كان نحيل الجسم، نحيل الجسم ضعيف التحمل، ليس معه من القوة الجسمية ما يعينه على تلقي الضرب وهو معذور، والله تعالى قد قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن مع ذلك فإن ابن المديني رحمه الله ظل يشعر بالندم على ما حصل منه تحت هذا الإكراه، وعدة روايات تنقل عنه في تأسفه وتندمه ونقلها العلماء. لكن الذي حصل أنه قد افتريت عليه أخبار، افتريت عليه أخبار. فمن القصص التي افتريت عليه ما قيل أنه دخل عليه بعض تلاميذه يوما فرآه واجما مغموما فقال ما شأنه؟ قال رؤيا رأيتها. قال قلت وما هي؟ قال رأيت كأني أخطب على منبر داود عليه السلام. فقلت خيرا، رأيت أنك تخطب على منبر نبي؟ فقال لو رأيت أني كأني أخطب على منبر أيوب كان خيرا لي، لأن أيوب بلي في بدنه وداود فتن في دينه وأخشى أن أفتتن في ديني، فكان منه ما كان. قال الخطيب البغدادي يعني أنه أجاب لما امتحن إلى القول بخلق القرآن. ولكن هذه الرواية يقول أهل العلم في رجالها أن العنبري هذا ناقل القصة وكنيته أبو عبد الله غلام خليل ضعيف بالاتفاق. قال الذهبي بعد حكاية القصة غلام خليل غير ثقة. وقال فيه أبو داود أخشى أن يكون الدجال بغداد. وقال الدارقطني متروك. وقال فيه مرة أخرى يضع الحديث. فإذا هذه حكاية مطرحة لا باطلة لا يعول عليها. ثم قد افتريت عليه قصة أخرى أيضا. فجاء عن الحسين بن فهم عن أبيه قال ابن أبي دؤاد المعتصم يا أمير المؤمنين هذا يعني أحمد بن حنبل يزعم أن الله تعالى يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على محدود والله تعالى لا يحد. فقال له المعتصم ما عندك في هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول ابن أبي دؤاد ما عنده إلا عقلية، العين لا تقع إلا على محدود والله لا يحد، وهذا حتى في العقليات باطل. فالآن نحن إذا نظرنا إلى السماء نرى السماء أم لا؟ لكن هل نحيط بها؟ لا نحيط بها. هل يمكن أن يقول واحد لا ما نراها لأن لا نحيط بها؟ لا. هل هناك منافاة بين الإحاطة والرؤية؟ لا، يمكن أن ترى الشيء وأنت لا تحيط به. فابن أبي دؤاد ما عنده إلا عقليات فاسدة يقول إن هذا يعني الإمام أحمد يقول إن الله تعالى يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على محدود والله تعالى لا يحد، فقال المعتصم للإمام أحمد: ما عندك في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما قاله عليه السلام؟ قال: حدثني محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 من الشهر، فنظر إلى البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. فأتى الإمام أحمد بالدليل الصريح على هذا. ما أتينا بعد إلى موضع الشاهد من قصة المفتراة، فقال المعتصم لأحمد بن أبي دؤاد: ما عندك في هذا؟ الرجل أتى بالدليل، ماذا تقول في دليله؟ قال: أنظر في إسناد هذا الحديث. لابد أن نراجع الإسناد. طيب، نراجع الإسناد. ماذا فعل أبي دؤاد حسب القصة هذه؟ أنه وجه إلى علي بن أبي المديني وهو ببغداد مملق، يعني فقير ما يقدر على درهم، فأحضره فما كلمه حتى أعطاه 10,000 درهم وقال: هذه من أمير المؤمنين، وأن تدفع إليه أرزاقه المقطوعة سابقا رزق سنتين. ثم قال له: يا أبا الحسن، يعني من أبي دؤاد يقول لعلي المديني الخبير بالعلم: يا أبا الحسن، حديث جرير بن عبد الله في الرؤيا ما هو؟ قال: صحيح. قال: فهل عندك فيه شيء؟ قال: يعفيني القاضي من هذا. قال: يا أبا حسن، هذه حاجة الدهر. ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه، ولم يزل حتى قال له في هذا الإسناد من لا يعول عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي حازم، إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقبل ابن أبي دؤاد ابن المديني واعتنقه. فلما كان الغد وحضروا، قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، يحتج بالرؤية في الرؤيا بحديث جرير، وإنما رواه عنه قيس بن أبي حازم، وهو أعرابي بوال على عقبيه. هذه القصة التي ذكر بعد ذلك إن في تكملة القصة أن الإمام أحمد قال هذا مما عمله ابن المديني، هذه القصة باطلة النسبة إلى ابن المديني وكذب عليه وافتراء. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في نصف هذه القصة، قال: أما ما حكي، الخطيب البغدادي طبعا من الخبراء بالقصص، الخبراء بثبوت القصص، أما ما حكي. ولذلك لما أظهر اليهود في حياة الخطيب البغدادي خطابا أو رسالة، قالوا: هذه من محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنا الجزية. جاءوا للخليفة قالوا: ما تأخذ منا الجزية، نحن الجزية موضوع عنه، وهذا إثبات نبيكم أعطانا صك بوضع الجزية. فعرضه الخليفة على العلماء، فوصل إلى الخطيب فقال: مزور. خطيب بغدادي قال: مزور. قال: وما دليله؟ قال: فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان، وإنما أسلم في الفتح، والصك هذا من أيام خيبر، وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات في الخندق قبل خيبر. كيف يشهد سعد بن معاوية على الصك في خيبر وهو مات قبلها، ويشهد معاوية عليه وما أسلم إلا بعدها؟ فالخطيب رحمه الله ذكي، وهو خبير بموضوع القصص. يقول الخطيب البغدادي في هذه القصة: أما ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر أن قيس بن حازم بن أبي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه أعرابيا بوالا على عقبيه، فهو باطل، وقد نزه الله عليا يعني ابن المديني عن قول ذلك، لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحها، إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة، وليس في التابعين من أدرك 10 المقدمين يعني 10 المبشرين بالجنة، وروى عنهم غير قيس مع روايته عن خلق من الصحابة سوى 10، ولم يحكي أحد ممن ساق خبر محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه نوظر في حديث الرؤية. فإن كان هذا الخبر، يقول الخطيب البغدادي، فإن كان هذا الخبر المحكي عن ابن فهم الراوي للقصة محفوظا، إن كان فعلا حصل الكلام هذا حصل، فأحسب أن ابن أبي دؤاد تكلم في قيس بن أبي حازم بما ذكر في الحديث وعزى ذلك إلى ابن المدين، يعني ألصقها بابن المدين وأنه نسب إلى ابن المدين وابن المدين منها بريء، والله أعلم. واستبعد أيضا تاج السبكي تاج الدين السبكي القصة، قال وما حكي من أنه علل حديث الرؤيا بسؤال القاضي أحمد أبي ذؤاد له وقال هذه حاجة الدهر، وأن عليا قال فيه من لا يعول عليه قيس بن أبي حازم إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه، وأن ابن أبي ذؤاد قال لأحمد كذا والرد عليه، وأن ابن أحمد بن حنبل قال علمت هذا من عمل ابن المديني، فهو أثر لا يصح. فالمهم العلماء بيّنوا براءة علي المديني من هذه الفرية، وأن علي المديني أورع وأعظم وأرفع من أن يطعن في راوي متفق على أنه ثقة من أجل بغله بسرجها ولجامها وبعض النقود، ما يمكن. علي المديني أورع من يفعل هذا. ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن المديني له كتاب اسمه العلل، لما جاء على ذكر قيس بن أبي حازم توسع ابن المديني في الكلام عنه جدا أكثر من أي شخص آخر في الكتاب، وأن الرجل ثقة، مما دفع بعض الباحثين إلى أن يقول إن لعل ابن المديني سمع بالفرية التي ألصقت به، فلما ألف كتاب العلل أشبع قيس بن أبي حازم توثيقا له ليدافع عن نفسه ضد الفرية التي ألصقت به. فخلاصة القول أن ابن المديني رحمه الله كان صحيح العقيدة في القرآن، نعم إنه ما ثبت مثل الإمام أحمد هذا بلا شك، إنه أكره على القول بالضرب والسجن وهذا حصل، أما أنه افترى وأنه أعطى أدلة للقوم يتقون بها أبدا ما حصل، وأخبر تبرأ من القوم بعد ذلك وقال أنهم كفار وأعلن عقيدته صريحة بعد ذلك وبين عذره وأنه ضعيف لا يقوى على الضرب وأن هناك فرق بينه وبين أحمد بن حنبل رحمه الله، وأظهر ندمه على كلامه مع أنه مكره عليه، وكان يبجل أحمد جدا لموقف أحمد، ولذلك لما ورد عليه كتاب رسالة من أحمد بن حنبل في تلك الأيام ونظر إليها جعل يقول علي بن المديني يأتي بأبي تركة الأنبياء وقبله ووضعه بين عينيه، فقال له رجل من جلسائه يا أبا الحسن ويكن علي بن المديني ما نشبه أحمد بن حنبل في زماننا إلا بسعيد بن جبير في زمانه، فقال علي بن المديني لا بل أحمد في زماننا أفضل من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيدا كان له نظراء في زمانه وأما أحمد فلا يعرف له نظير في شرقها ولا في غربها. الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن المديني قال مناقب هذا الإمام جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة القرآن، إلا أنه تنصل وندم وكفر من يقول بخلق القرآن فالله يرحمه ويغفر له. فإذا هذا موقف الإمام علي بن المديني رحمه الله، وكان يدعم أحمد بن حنبل ويبجل أحمد بن حنبل من أجل موقف أحمد رحمه الله، ويظهر فضل أحمد رحمه الله الذي صمد في المحنة، حتى أن علي المديني قال اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله عز وجل، ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله، وكان يقول أحمد بن حنبل سيدنا، وذكر عنده أحمد بن حنبل يوما فقال حفظ الله أبا عبد الله، أبو عبد الله اليوم حجة الله على خلقه. ابن المديني رحمه الله له موقف آخر في مسألة إظهار بعض الأشياء في بعض الأماكن لمصلحة معينة، فقد قال يحيى بن معين كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة وإذا ورد إلى البصرة أظهر التشيع. فهذه العبارة يجب معرفة معناها. شرحها الذهبي، قال الذهبي كان يظهر ذلك بالبصرة ليؤلفهم على حب علي رضي الله عنه فإنهم عثمانية، يعني أهل البصرة كان فيهم بغض لعلي رضي الله عنه تعصب لعثمان، لما كان علي بن المديني يدخل البصرة يظهر التشيع، ما معنى التشيع؟ يعني نصرة علي وفضل علي وأحاديث مناقب علي، لأجل أي شيء؟ لمعالجة انحراف أهل البصرة في كره علي والتعصب لعثمان. ولذا فمدينة الكوفة كانت معروفة بتشيعها، إذا دخل الكوفة ما يظهر التشيع، لأن أهلها ما يحتاجون إلى إظهار التشيع، أنهم متعصبون لعلي. إذا دخل البصرة المتعصبون لعثمان يبغضون علي، أظهر التشيع بمعنى مناصرة علي ومناقب علي وحديث علي رضي الله تعالى عنه، من باب موازنة الأمور وتخفيف غلواء حدة الفريقين. فهذا من حكمته، وليس من نفاق ولا فيه شيء من الانحراف البتة. فإذا ما حصل منه رحمه الله من التقية في مسألة خلق القرآن كان اضطرارا، وكما قال بعض المؤرخين والصحيح أنه إنما أجاب خشية السيف. وهناك أيضا مطعن يطعنون فيه في علي بن المديني رحمه الله ينبغي الدفاع فيه عنه، يقولون إن أحمد رحمه الله ما روى عنه شيء بعد المحنة. فالجواب عن هذه القضية أن المحنة متى رفعت؟ في أيام أي خليفة؟ المتوكل، ذكرنا هذا الدرس الماضي، في أيام الخليفة المتوكل سنة 234، وفيها توفي علي بن المديني، فكيف سيحمل أحمد عنه بعد المحنة وهو أصلا توفي في هذه السنة؟ لكن لا يمنع أن أحمد رحمه الله من أجل تعزيز موقف أهل السنة قد أفتى أو تكلم بعدم الرواية عمن أجاب في المحنة من باب تعزيز الموقف، ولكي يحمل الرواة والمحدثين والفقهاء والعلماء على يلقنهم درسا في القضية. ولكن أحمد رحمه الله زميل علي بن المديني وروى عنه أشياء، وكون ما روى عنه بعد المحنة لأن علي بن المديني مات بعد المحنة، بعد ارتفاع المحنة مباشرة. وستأتي أخبار بين أحمد بن حنبل رحمه الله وعلي بن المديني بمشيئة الله تعالى. ودافع الذهبي رحمه الله عن علي بن المديني دفاعا قويا لما أورد العقيلي في كتابه الضعفاء، أورد اسم علي بن المديني، وقال العقيلي جنح إلى ابن أبي ذؤاد والجهمية كذا يقول، وحديثه مستقيم إن شاء الله إن شاء الله. طبعا التعليق بالمشيئة يضعف العملية، ولذلك يقولون لا بأس به أقوى من لا بأس به إن شاء الله، وثقة أقوى من ثقة إن شاء الله، وصدوق أقوى من صدوق إن شاء الله، لأن تعليق الصيغة بالمشيئة يضعفها. فالآن العقيلي هذا يزعم في كتابه الضعفاء أن علي بن المديني، طبعا كتاب الضعفاء يعني جمع فيه أسماء الضعفاء، يأتي يضع اسم علي بن المديني، إيش هذا؟ فيقول الذهبي وقد بدت منه هفوة، يعني من علي بن المديني رحمه الله، ثم تاب منها. وهذا أبو عبد الله البخاري قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني، ولو تركت حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال. أفما لك عقل يا عقيلي؟ الذهبي يقول مناقشا إيراد علي المديني في كتاب الضعفاء، يقول أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم تريدهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. ثم شرح قضية انفراد الثقة الذهبي، وقال إنه لخص الكلام: الثقة إذا انفرد بما ليس عند غيره هذا دليل على سعة علمه، وأنه سمع أشياء ما سمعوها. أما الصدوق الذي لا يصل لمرتبة الثقة إذا انفرد بما انفرد به غيره كان ذلك شذوذا، وهو يعبر عنه بالنكارة رحمه الله. ثم قال الذهبي: فزن الأشياء بالعدل والورع. وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه. وقد أدرك حماد بن زيد وصنف التصانيف، وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان. هذا قد ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان. فإذا هذه خلاصة قضية علاقة علي المديني بموضوع المحنة ومحنة خلق القرآن والجواب عن ذلك. طبعا من الذين أجابوا تقية يحيى بن معين كبار، ناس كبار، هو الذي برز أبرز واحد في المسألة كان الإمام أحمد رحمه الله. والذين ما أجابوا قلة يسيرة جدا، بعضهم مات في الحبس، بعضهم مات في العذاب، وما بقي إلا أحمد رحمه الله، والبقية كلهم كانوا قد أجابوا تقية أو أنهم تواروا واختفوا، وأما الذي ثبت وظهر هو أحمد رحمه الله. ولعلهم كانوا قد اكتفوا بموقف أحمد أنه قام بالحق وأعلنه والناس ينظرون إليه، فقالوا لعله يسعنا نحن أن ننسحب ما دام في واحد قام بالمهمة. ومع ذلك طبعا لا يبرؤون، لا يقال بريئون من كل خطأ وأنهم ما أخطأوا، الله يغفر لهم. ولو كنا نحن لربما ختمنا بالباطل. الإمام علي المديني رحمه الله ليس محدثا فقط، مع أنه هو من كبار رواة الحديث، ولا نقادا للعلل فقط، وإنما كان فقيها أيضا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بالوحي، الصحابة يفتون بأقواله عليه الصلاة والسلام، ما وجدوا نص الكتاب والسنة اجتهدوا آراءهم، التابعين ساروا على منوال الصحابة يعرضون الأمور على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ما وجدوا اجتهدوا من عندهم. في عصر الأئمة المجتهدين حنيفة ومالك وأحمد الشافعي تكونت المذاهب الفقهية، والأوزاعي والثوري تكونت المذاهب الفقهية، فكان بالمدينة مدرسة وبالعراق مدرسة فقهية أخرى وبالشام مدرسة كذلك، وكل واحدة من هذه المدارس كان لها مميزاتها وملامحها. بالنسبة لعلي بن المديني رحمه الله فلا شك أنه من العلماء الذين جمعوا في الحديث بين الدراية والرواية، يعني من ناحية الصحة والعلل ومن جهة المعنى والفهم والفقه. ولذلك لما تكلم بعض العلماء في الذين يعرفون الحديث رواية ودراية ذكروا علي المديني من رؤوس هؤلاء. فهذا الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث قال: فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله، ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. ثم ذكر بعض أئمة الحديث المشهورين بالرواية والدراية، يروون الأحاديث ويفقهون معانيها، ما هم فقط نقلة. قال منهم محمد بن مسلم الزهري الذي تقدمت ترجمته، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى. فذكر عليا منهم. والذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ قال: لا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر، ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا، حاشا وكلا. فما في من سميت أحد ولله الحمد إلا وهو بصير بالدين، عالم بسبيل النجاة. وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة، لأن الذهبي متأخر، الذهبي متأخر في القرن الثامن: فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال من أحمد ومن ابن المديني وأي شيء أبو زرعة وأبو داود، هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله، ولا يفقهون الرأي، ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا هم من فقهاء الملة. هذه كانت دعوة ربما قال بعض في عصر الذهبي، قال هؤلاء ابن المديني، البخاري، مسلم، أبو داود، هؤلاء أحمد، نقلوا حديث بس ما عنده فقه ولا يعرفون أصول الفقه ولا. فقال الذهبي: فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. وإذا كان الرجل اللي هو علي بن المديني رحمه الله قد اطلع على فقه أبي حنيفة ومالك وروى عنه، سمع روايات كثيرة عن مالك الفقه، وكان صديقا للشافعي ومبجلا لأحمد وصاحبا له، وتتلمذ على يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، فكيف ما يكون رجل فقيه؟ ومن أدلة على فقهه أن كل أصحاب مذهب حاولوا أن يدعوه إليه، فهذا العبادي الشافعي في طبقات الشافعية ذكر علي بن المديني في الطبقة الأولى من الطبقات الشافعية، وكذلك الشيرازي قال علي بن المديني صاحبنا شافعي، الفراء الحنبلي قال علي بن المديني حنبلي صاحبنا ووضعه في كتاب الطبقات حنابلة، محمد بن محمد بن مخلوف المالكي اعتبر علي بن المديني في الطبقة السادسة من المالكية، وهذا قال صاحبنا. فإذا الرجل كان فقيها، وحتى أن كل واحد من أصحاب المذاهب الذين ذكروا طبقات المذاهب يدعون علي بن المديني منهم ويريدون أن يلصقوا بهم. والحقيقة أن الرجل فيما يظهر مجتهد، ليس متقيدا بمذهب معين، عنده أحاديث وأدلة كثيرة جدا، حافظ القرآن، وعنده فهم كبير ولا يحتاج إلى تقليد، والحمد لله. ولذلك كان إماما مجتهدا، ولذلك نقلت عنه أقوال ما يدل فيها أنه متمسك مذهب معين ولا يتبع شيخا أو إماما معين. فمثلا هذا حديث الخط في السترة، إذا واحد ما وجد عصا ولا شيء يغرسه يخط خطا، ذهب إلى الاحتجاج به علي بن المديني رحمه الله. حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. يعني إذا ما وجد شيء تضعه خط خط. الحديث هذا طبعا مختلف في صحته، لكن أحمد الحنبل يقول حديث صحيح، وعلي بن المديني كما يقول ابن عبد البر يصحح الحديث ويحتج به. فطبعا الأحناف يقولون لا بد من شيء يغرز، أما الخط هذا ما لا يرى من بعد، ولذلك لا يغني، مع أن ابن الهمام الحنفي خالف مذهبه رحمه الله في هذه السنة في هذه المسألة، وقال السنة أولى بالاتباع. المالكية قالوا ببطلان الخط وعدم ثبوته، والشافعي رأى في مذهبه الجديد عدم الأخذ بالخط، وأن ذهب إلى تضعيف الحديث. فابن المديني يرى بأن حديث الخط ثابت، ولذلك يأخذ به ويحتج به، ما تابع الشافعي ولا تابع مالك ولا تابع أبا حنيفة. في هذه المسألة قوله وافق قول أحمد. مثلا مسألة مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه المسألة طبعا مسائل خلافية كبيرة في الفقه الإسلامي، ولكل من الفريقين أدلة، فذهب بعضهم إلى حديث بسرى، وذهب بعضهم إلى علي بن حديث طلق، وقالوا هذا حديث هذا لا يتوضأ منه لحديث إنما هو بضعة منك، وذو قالوا من مس ذكره فليتوضأ. حديثين كل واحد يفهم منه شيء مخالف للآخر.
حصل نقاش ظريف ولطيف ونادر بين علي بن المديني ويحيى بن معين بحضور أحمد بن حنبل، فيقول رجاء بن مرجى الحافظ: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فتنظروا في مس الذكر. قال يحيى بن معين: يتوضأ منه، يتوضأ منه من مس الذكر. وقال: وتقلد علي بن المديني قول الكوفيين وقال به. ما هو قول الكوفيين؟ أنه لا يتوضأ من مس الذكر. واحتج ابن معين بحديث بسرى بنت صفوان الذي هو من مس ذكره فليتوضأ. واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق الذي هو: إنما هو بضعة منك، يعني هو جزء من جسدك، فلماذا تتوضأ؟ وقال علي بن المديني ليحيى في المناظرة: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان بن الحكم؟ أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه، يعني الناقل بين بسرة وبين مروان شرطي، كيف تقبل السند هذا؟ فقال يحيى بن معين ردا على هذا الإيراد: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة، يعني بنفس عروة بن الزبير ثقة لا شك، حتى أتى بسرة وسألها وشافهته بالحديث. فإذا قال يعني من طرق غير، خلي طريق الشرطي، هذا طريق عروة عن بسرة. ثم انتقل يحيى إلى الهجوم الآن ابن معين، فقال: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه. قالوا: أما أنت يا علي المديني، حديثك حديث قيس بن طلق هو اللي فيه المشكلة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله متدخلا في النقاش: كلا الأمرين على ما قلتما، يعني كل واحد منكما له حظ من النظر والدليل، كأنه قال يعني كلاكما مصيب، كلاكما كلام قوله له دليل. فقال يحيى ابن معين متابع النقاش ناصرا قوله في أن من مس ذكره فيتوضأ، قال يحيى: عن مالك عن نافع عن ابن عمر يتوضأ من مس الذكر. يعني الآن تقرأ خلاص ترى حديث المرفوعة، رحنا للصحابة، هو للصحابة. فقال علي بن المديني: كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك، يعني يريد أن يقول عن المديني بن مسعود أفقه من ابن عمر وأعلى، أنت تقول عن ابن عمر هذا ابن مسعود يقول أنه لا يتوضأ. فقال يحيى: هذا عمن؟ حديث المسعود الذي تقول عمن، من الذي رواه؟ فقال: عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله بن مسعود. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلف فإن ابن مسعود أولى أن يتبع لأنه أكبر أفقه. فهنا تدخل أحمد فقال أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبا قيس الأودي لا يحتج بحديثه، لأن أبو قيس الأودي في إسناد الحديث الذي أورده ابن المديني عن ابن مسعود، كأنه يقول: لكن يا علي المديني إسنادك الذي سقته عن ابن مسعود فيه أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار قال: لا أبالي مسسته أو أنفي، يعني أنا عندي هذا والأنف سوا عمار. فأتى له بإسناد آخر، ابن المديني دائرة معلومات واسعة، فقال: طيب طعنت في إسناد ابن مسعود من جهة أبي قيس الأودي، خذ هذا إسناد، هذا شيء عن عمار، حديث آخر عن عمار. فتدخل يحيى بن معين قال: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة، كأنه قال في انقطاع بين عمير بن سعيد الذي ذكرته الآن في السند وعمار بن ياسر مفازة. فتدخل أحمد، قال أحمد: عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. فابن حنبل رحمه الله انتهى النقاش على أن كلا القولين لكل واحد من الفريقين أن يأخذ بما رآه، وأنه لا هذا القول باطل ولا هذا القول باطل، مسألة خلافية قوية، كل من القولين له أدلة. طبعا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى التوسط بين القولين، فقالوا: إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لا يعيد الوضوء، لأن حديث إنما هو بضعة منك يدل على ذلك، يعني أنه هو والأنف سوا ولا هو، هذا يدل يعني في حالة إذا مسه بغير شهوة. متى يكون الذكر وأي جزء من جسد الإنسان سوا؟ متى؟ في المس، إذا ما كان في شهوة، لأنه لا يحس بشهوة إذا مس أنفه أو يده أو رجله، لا يحس بشهوة. إذا مس بشهوة يعيد الوضوء، إذا مس بغير شهوة لا يعيد الوضوء. ولعل هذا القول أرجح الأقوال وعدلها، والله أعلم. لكن هذه مناظرة من المناظرات التي تثبت كيف كان العلماء يتناقشون، وهي من النوادر التي ينبغي النظر فيها، وما خسروا بعض من أجل نقاش، ولا صار بينهم منازعة ومقاطعة من أجل نقاش، كل واحد يولد الإيرادات بالأدب. فالمهم أن علي المديني رحمه الله ما كان متقيدا بمذهب معين من المذاهب المعروفة، وإنما يترجح بما أداه، يأخذ بما ترجح لديه وما أداه إليه اجتهاده بناء على الدليل الصحيح. وقال علي بن المديني: إن الذي يفتي في كل كل ما يسأل عنه لا أحمق، يعني أيضا هناك أشياء تخفى. بالنسبة لمسيرة الإمام علي بن المديني رحمه الله العلمية، فسبق أن ذكرنا أنه بدأ منذ الصغر ب طلب العلم وحفظ القرآن، انتقل إلى في صباه إلى علم الحديث وتقييده، وانضم في مجالس العلماء. وكانت بدايته علي بن المديني في العلم مبكرة للغاية، فقال عن بداية تقييده للحديث وعلومه، قال: مر بنا الجماز ونحن في مجلس للحديث فقال: يا صبيان، كان علي المديني صبي مع الصبيان صغير، يا صبيان أنتم لا تحسنون أن تكتبوا الحديث، كيف تكتبون أسيدا وأسيدا وأسيدا؟ هذه كلها من أسماء الرواة، أسيد وأسيد وأسيد، كيف تكتبون هذا وهذا وهذا؟ كيف كلها همزة وسين وياء ودال، وسيد أسيد وسيد، كيف تفرقون بينها؟ كيف تنطقون تثبتون فروقا؟ فكان هذه الكلمة، أحيانا واحد يرمي كلمة لكن يكون لها آثار وأبعاد في نفوس السامع، في نفس السامع. قال ابن المديني: فكان ذلك أول ما عرفت التقييد وأخذت فيه، فكان ذلك أول ما عرفت التقييد وأخذت فيه. لفتت نظره الملاحظة وبدأ يهتم بالتقييد والشكل والتفريق بين في النطق الكلمات المتماثلة كتابة والمختلفة لفظا ونطقا، فبدأ تمييزه منذ صغره في قضية الدقة، لأن هذه قضية أسيد وأسيد وأسيد، مسألة دقة. فالرجل منذ الصبا اتجه أو صار عنده اهتمام بدقائق الأشياء، وهذا كان له شأن معه في المستقبل. وهنا يجب أن نلتفت فائدة تربوية إلى هذه القضية، وهي أن إلقاء الملاحظة على الصغير مع بساطتها أو عدم الاهتمام بها قد تكون لها آثار كبيرة عليه في المستقبل. فربما يندفع الإنسان لحفظ القرآن أو طلب العلم الشرعي أو إلى شيء من الخير بفعل ملاحظة، وأحيانا تكون على الماشي أبداها أحد الأشخاص له، لكنها تقر في نفس الصبي وترسخ فيه ويكون لها أبعاد في نفسه، فتنفتح له بها آفاق ومجالات. فإذا يجب عدم التواني في توجيه الصغار، وكذلك أن لا يستحقر الإنسان الملاحظة أو التنبيه، لأنه قد يكون هذا هو الدافع لهذا الولد أن يكون في المستقبل من العلماء. وكذلك قد تكون تنبيه على جانب مهمل في حياته فيبدأ بالاهتمام به. وابن المديني رحمه الله كذلك كان له تمييز وذكاء مبكر، فقال محمد بن عثمان أبي شيبة: سمعت علي بن المديني يقول: جلست إلى عبد الله بن خراش وأنا حدث، فسمعت يقول: حدثنا العوام عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، فعلمت أنه كذاب. هذا هو حدث في نقد المتن في الكلام، قال: فعلمت أنه كذاب. لكن جده شهاب بن خراش الثقة المأمون، فلما جلس إليه اكتشف كذبه، وكان عمره قرابة لم يتجاوز العشرة من عمره علي بن المديني. استمر علي بن المديني في الدراسة في الكتاب إلى حوالي السنة الرابعة عشرة من عمره، ولذلك يقول علي بن المديني: مات أبو عوانة وأنا في الكتاب. ومعروف أن أبو عوانة قد توفي سنة 176 أو 175 للهجرة، فيكون إذا طرحنا هذا من سنة ولادة علي بن المديني يكون في ذلك الوقت عمره تقريبا 14 سنة، 14 عام. وأما تلقيه العلم وطلب الحديث فقد بدأ في حدود 15 من عمره، وذلك أنه روى عن أبيه الذي توفي سنة 78 و100 وعن غيره. ولما لاحظ شيخه سفيان بن عيينة بفراسته رغبة ابن المديني الشديدة في العلم والتحصيل، قال له مودعا له لما ودعه علي بن المديني، يقول سفيان: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وأن الناس سيحتاجون إليك، فاتق الله ولتحسن نيتك فيه. وهذه فائدة مهمة، أن الشيخ إذا رأى نجابة أو المدرس الآن في زماننا إذا كانت الحلق قليلة وقليل المشايخ الذين يعتنون بالطلاب، فالمدرسين في المدارس إذا رأى المدرس من طالب نبوغا وأدرك بفراسته أن هذا الطالب سيكون له شأن في المستقبل، فماذا عليه أن يوصيه؟ لابد أن يوصيه، ما يمكن إهمال الطالب النابغة أو الطالب الذكي أو المجد الذي يتوقع أن يكون له شأن في المستقبل. يوصيه كما أوصى سفيان علي بن المديني، قال: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وأن الناس سيحتاجون إليك، يعني ينقلون عنك ويأتونك ويسألونك. أدرك بفراسته سفيان مستقبل علي بن المديني، والغيب عند الله، لكن هذا إلهام فراسة. فاتق الله ولتحسن نيتك فيه، أو ولتحسن نيتك فيه. فإذا الوصية بتقوى الله وحسن النية في الطلب. رأى طالب مجد حافظ مقبل مهتم، عرف أن هذا سيكون له شأن، فأوصاه بتقوى الله وإحسان النية في طلب العلم. وإلا هذا طالب ممكن يكون في المستقبل مأمة السوء والضلالة. وهناك من الحفاظ ومن الناس اللي عايزين عندهم فقه فهم، لما ساءت نيتهم وصار دخل عليهم الهوى أضلوا عبادا كثيرا. إن أخوف ما أخاف على أمتي لأما المضلين. وقد صدقت فراسة سفيان رحمه الله في تلميذه علي المديني، فكان ما كان منه رحمه الله لما كبر واحتاج الناس إليه. وأثنى على علي المديني رحمه الله في قوة حفظه العلماء، وعدوه من الأئمة الحفاظ كأبي يعلى الفراء وابن عساكر والذهبي وابن رجب الحنبلي وابن العماد ويوسف جمال الدين يوسف بن تغري بردي والخزرجي، كلهم وصفوا علي المديني رحمه الله بأنه إمام حافظ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان ابن المديني أحفظنا للطوال. وقال ابن أبي حاتم: سمعت محمد بن مسلم بن واره وسئل عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: علي كان أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحة الحديث وسقيم، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم أيضا: سألت أبي رحمه الله عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث. وعلي بن المديني رحمه الله كانت له في طلب العلم رحلات ولقاءات بالمشايخ، وكان له حرص ومثابرة على طلب العلم. وتقدمت الإشارة إلى أن ابن المديني غاب عن البصرة في طلب العلم إلى اليمن 3 سنوات، ولا شك أنه قد واجه فيها صعوبات، لأن اليمن في ذلك الوقت ما كانت بلاد كسب ولا تجارة. ولذلك عبد الرزاق لما ودع أحمد بن حنبل، لما جاء يطلب العلم عنده باليمن والرواية حديث، قال له وقد عرض عليه شيئا من المال: خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب. فعلي بن المديني راح إلى اليمن، ومعنى ذلك أنه واجه صعاب ومشاق. وكان إذا دخل بلدا كعادة العلماء يطوف على شيوخها واحدا واحدا يغترف مما عندهم، ما يترك أحد، يصفي البلد كل مشايخ البلد. ولما كان في يوم الصدور من مزدلفة، لما قدم مكة للحج إلى منى، كان ملازما لشيخه الوليد بن مسلم. وليد مسلم شيخ أهل الشام، محدث الديار الشامية، الوليد بن مسلم في ذلك الوقت ملازما للوليد بن مسلم في مسجد منى، مع أن الزحام عليه كثير، يأخذون عنه العلم وينتظرون فرصة الموسم، ومع ذلك كان علي المديني ملازما للوليد بن مسلم. حتى قال في شغفه في طلب الحديث: يحملني حبي لهذا الحديث أن أحج حجة فأسمع من محمد بن الحسن، أن أحج من أجل السماع من محمد بن الحسن. وكان يقول: ربما أذكر الحديث في الليل فآمر الجارية تسرج السراج فأنظر فيه، أنظر في الحديث. إسراج السراج وشغلة، كان شغلة وهو مثل مفتاح النور الآن، شغلة إسراج السراج، ومع ذلك كان يفعلونه مرات كثيرة. والبخاري رحمه الله ربما فعله في الليل 21 مرة، كلما يتذكر فائدة يقوم لكتابتها، يضع خده على الوسادة يتذكر فائدة يقوم ويشعل السراج ويكتب 20 مرة في الليلة. ولما قدم ابن المديني الكوفة من عند جرير بن عبد الحميد، جعل يعنى في الكوفة بحديث الأعمش، أي حديث فيه الأعمش يطلب ابن المديني ويكتبه، يريد، قرر أن يتتبع حديث الأعمش، أي رواية عن الأعمش يكتبها. فتتبعه من أصحاب الأعمش وعلى رأسهم أبو معاوية محمد بن خازم السعدي، أين تلاميذ الأعمش يكتب عنهم حديث الأعمش؟ حتى قدم البصرة ولقي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان قرينان، تعاصرا وعاشا معا، وكان من كبار العلماء، وتخرج علي المديني على عليهما، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. قال عبد الرحمن، قال علي بن مدين لعبد الرحمن مهدي، أخبره بحرصه على حديث الأعمش وأنه جمعه كتب وأنه لازال يبحث في حديث الأعمش. فقال عبد الرحمن مهدي لعلي بن مديني: أكتب ما ليس عندك. قال: فأملى علي 30 حديثا من حديث الأعمش لم أسمع منها شيئا. قال علي: فجعلت أتعجب من فهمه بأي شيء. تعجب علي من أي شيء؟ نعم، كيف علم أنه ما يعرفها؟ قال: فجعلت أتعجب من فهمي بما ليس عندي، لأنه مجرد ما لقي علي المديني عبد الرحمن المهدي قال: أنا حريص على جمع حديث الأعمش، وجمعت من؟ قال: اكتب 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 هذه 30 حديث ما عندك منها شيء. قال علي: فجعلت أتعجب من فهمه بما ليس عندي. طبعا هؤلاء يعني عباقرة، يعني عبد الرحمن مهدي هو يعرف علي بن مديني ذهب إلى من؟ ذهب المنطقة البلد الفلانية، إذا معناها لقي فلان وفلان وفلان، وعبد الرحمن مهدي كان قطاف الأرض قبلها، فيعرف أن الأحاديث التي سيقولها له الآن ليست من الأحاديث التي أخذها من البلد، هو أتى بها من بعيد من قبل، فيفهم. كل واحد كان يفهم ماذا عند الآخر من هؤلاء الكبار. وقال إبراهيم بن المنذر: قدمت البصرة فجاءني علي بن المديني فقال: أول شيء أطلب أخرج إلي حديث الوليد بن مسلم. فقلت: يا سبحان الله، وأين سماعي من سماعك؟ يعني هذا إبراهيم المنذر متواضع. قال: تريدني أن أحدثك بحديث الوليد بن مسلم، وأنت يا علي المديني أخذت حديث الوليد بن مسلم وسمعته، وأنت من شيوخك لقيته في الحج وجلست عنده ورحلت إلى الشام، وتريدني أن أحدثك بحديث الوليد بن مسلم، وأين سماعي من سماعك؟ أنت أتقن وأجود وأضبط. فجعل يأبى ويلح. فقلت له: أخبرني بإلحاحك، ما هو؟ قال: أخبرك، الوليد رجل الشام، يعني عالم أهل الشام، وعنده علم كثير، ولم أستمكن منه، ما استطعت أن أحصر رواية الوليد مسلم، وقد حدثكم بالمدينة في المواسم، أنت يا إبراهيم بن المنذر مدني، أكيد الوليد لما جاءكم حدثكم بأحاديث، أنا تبعت الوليد مسلم إلى منى وتبعته في الشام وتبعته، لكن رجل هذا موسوعة وعنده روايات كثيرة جدا، وأنا ما حصلت روايات الوليد مسلم، فأنا أريد أن أسمع منك، أكيد أن عندكم أشياء سمعتموها منه بالمدينة ليست عندي، وتقع عندكم الفوائد، لأن الحجاج يجتمعون بالمدينة من آفاق شتى، من آفاق شتى، فيكون مع هذا بعض فوائد ومع هذا بعض. قال: فأخرجت إليه فتعجب من فوائده وكاد أن يكتب على الوجه، يعني على الإسناد، يعني عن إبراهيم المنذر عن الوليد بن مسلم. ومن دقة علي بن المديني رحمه الله وجمعه للعلم أيضا أنه كان يعنى بجمع الحديث من الطرق المختلفة، عن الشيخ الواحد يبحث عن طريق لهذا الشيخ من هنا ومن هنا ومن هنا، يبحث عن كثرة الطرق. فقال: كتبت عبد الوارث عن عبد الصمد، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. يعني قال: أنا أريد أن أجمع حديث عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد التنوري التميمي، من مشاهير العلماء الرواة. قال علي بن مديني: أنا سمعت أحاديث عبد الوارث من ابنه عبد الصمد، لكن أنا أشتهي أن أسمع أحاديث عبد الوارث من غير ابنه، من طريق ابنه، من طريق آخر. من هو؟ من طريق أبي معمر عن عبد الوارث، مع أن علي بن المديني لقي عبد الوارث مباشرة وسمع منه مباشرة، فهو سمع منه مباشرة، وسمع منه بواسطة ابنه عبد الصمد، وسمع منه بواسطة تلميذه مع أبو من تلميذ أبي معمر، وأبو معمر كان راوية عبد الوارث وأتقن لحديثه من ابنه. أبو معمر راوية عبد الوارث وأتقن لحديثه من ابنه عبد الصمد. فالآن هذا علي بن المديني يجمع حديث عبد الوارث من طريق ابن عبد الصمد من طريق أبي معمر وهو سمع منه مباشرة، ويجمع حديث الأعمش من هذا ومن هذا من طريق عبد الرحمن المهدي من طريق أبو معاوية من طريق، لماذا؟ لماذا؟ هنا عند ذلك تدرك العلل، لأن إذا اتفقت الطرق عن الشيخ بنفس اللفظ عرفت أن هذا ثابت عنه، وإذا اضطربت ولاحظت التوازن الموازنة ولاحظت الفروق. ولذلك ما كانوا يسمعون الحديث من طريق واحد، كانوا يريدونه من طرق. ولذلك يقول يحيى بن سعيد القطان لعلي المديني: ويحك يا علي، إني أراك تتبع الحديث تتبعا لا أحسبك تموت حتى تبتلى. وكان له مراسلات في بينه وبين علماء عصره كأحمد رحمه الله، يقول لما أراد أن يسمع من الواقدي وكان قاضي بغداد، كان علي بن المديني مترويا في ذلك، ولذلك كتب إلى أحمد يستشيره هل أسمع من الواقدي أم لا. فكتب إليه أحمد يقول: كيف تستحل أن تكتب من رجل روى عن معمر حديث نبهان، وهذا حديث يونس تفرد به، ومعروف أن الواقدي متروك مع ساعة علمي بالمغازي والتاريخ والمرويات، مرويات هذه الأشياء، لكنه متروك. والمراسلات بين العلماء سنة ماضية ومتبعة، يستفيد بعضهم من بعض. بقيت بقية في حياة هذا العالم الفذ وهو علي بن المديني رحمه الله تعالى، سنكملها